بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل بعون الله وفضله كتاب الاستقامة للشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله. قال: فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفي. هو طبعا سيتكلم عن يعني أقوال الصوفية، ويذكر منهم الشيخ أبو القاسم القشيري. وأبو القاسم القشيري من أنصار الأشاعرة والكلابية، يعني معتقده فاسد وقريب من البدع، ولكن شيخ الإسلام سنرى أنه كان منصفا جدا ويحمد لهؤلاء العلماء من الصوفية أي شيء سليم في معتقدهم، وكلما اقتربوا من منهج أهل السنة يمدحهم وينصفهم ثم يبين ما فيهم أيضا. هذا إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام عن أبي القاسم القشيري: فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعري. طبعا قلت لك يعني معظم الصوفية أشاعرة، بل العز بن عبد السلام هم يسمونه سلطان العلماء وهو في الفقه عظيم، لكنه كان أشعريا في العقيدة وكان صوفيا يتلوى في الأرض ويرقص. قال: فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم القشيري. شيخ الإسلام الآن يقول اعتقاد أشعري الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسرائيلي، فهم أيضا فيهم التمشعر معروف. وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، إذن هو ينصفهم، يقول غالب الاعتقاد سني سلفي، لكنه مقصر عن ذلك، يعني فيه دخل كثير ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه. قال: والثابت الصحيح، هذا شوف إنصاف شيخ الإسلام، عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهو الذي كان يجب أن يذكر. غالب ما اعتقد الصوفية مشايخ الصوفية فيه موافقة للسلف، وهذا الذي كان ينبغي أن يذكر، يعني يذكره أبو القاسم القشيري. والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف. قال: فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر المشايخ، يعني الكلام الذي صح عنهم، مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروف الكرخي إلى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء، ما يبين حقيقة مقالات المشايخ مشايخ الصوفي. قال: وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحد، يعني كثيرون نقلوا كلام المشايخ وجمعوه. قال: فصنف منهم، قال: فصنف أبو بكر محمد بن إسحاق الكلبابي كتاب التعرف بمذاهب التصوف، وهو أجود مما ذكره أبو القاسم، يعني الكتاب هذا أفضل من الرسالة التي ألفها أبو القاسم القشيري، وهذا الكتاب فيه يعني حقائق عن منهج أكابر الصوفية. قال: وأصوب وهو أجود مما ذكره أبو القاسم، وأصوب وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها، وكذلك معمر ابن زياد الأصفهاني شيخ الصوفية، وهما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم، هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم. إذن هم قريبون من البدعة والهوى، ولكن أبو القاسم القشيري أقرب منهم للبدعة والهوى. قال: وأبو عبد الرحمن الذي هو محمد بن حسن السلمي، وإن كان أدنى الرجلين يعني أقرب إلى الحق، فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم، وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم. أبو القاسم القشيري كلابي وينصر مذهب الكلابية، أما أبو عبد الرحمن فيبدع الكلابي. وأبو القاسم القشيري وله في ذم الكلام قال، وله أي لأبي عبد الرحمن في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم القشيري، وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم. أبو عبد الرحمن أستاذ أبو القاسم القشيري، ولكن أبو القاسم القشيري انحرف أكثر بكثير جدا تجاه الكلابي، وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه، فإن له مصنفات متعددة. كذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم، بل المحفوظ عنهم خلافها، يعني كثير منهم ما كانوا يحبون الكلابية والأشعرية، ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها، حتى شيوخ عصره الذين سماهم حيث قال. هنا الكلام لأبي القاسم، قال: فأما المشايخ الذين عاصرناه والذين أدركناه وإن لم يتفق لنا لقياه، مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أبي علي الدقاق من أكابر الصوفية، والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي الحسن علي بن جهضم مجاور الحرب، والشيخ أبي العباس القصاب طبرستان، وأحمد الأسود الدينوري، وأبي القاسم الصيرفي بنيسابور، وأبي سهل بن الخشاب الكبير بها، ومنصور بن خلف المغربي، وأبي سعيد المالي، وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم، وغيره. كل هؤلاء لم يكونوا مع المذهب الكلابي ولا الأشعري، بل كانوا يعني ينتقدونه ويرفضونه. فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في السنة، ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه، هو له مؤلفات بيخالف فيها الأشاعرة والكلابية، الحمد لله رب العالمين. قال: وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة، كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس شيخه أنه سأل قطب العارفين، طبعا هذه مصطلحات صوفية، وكبار علمائهم يسمونهم العارفين وأكابرهم يسمونهم الأقطاب، أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي، فقال: يا سيدي، هذا خطاب الصوفية مع بعضهم البعض، هل كان لله ولي على غير اعتقادي أحمد بن حنبل؟ فقال: ما كان ولا يكون، يعني اعتقد أحمد بن حنبل رحمه الله هو الحق السليم أو المبين. وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي، وحدثني عنه الشيخ عز الدين عبد الله، الشيخ عز الدين عبد الله ابن أحمد ابن عمر الفاروسي، أنه سمع هذه الحكاية منه، ووجدتها معلقة بخط الشيخ موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي، الإمام العالم الحنبلي ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. قال السهروردي: كنت عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام، وأنا متردد هل أقرأ الإرشاد لإمام الحرمين، كتاب الإرشاد للجويني، وهو كتاب في المذهب الأشعري ونصرة الاعتزال قبله، أو نهاية الإقدام للشهرستاني كذلك، أو كتاب شيخه. فذهبت مع خالي أبي النجيب، وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر الجيري اللي هو قطبهم. قال: فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي: يا عمر، ما هو من زاد القبر؟ ما هو من زاد القبر؟ يعني شيء لا ينفعك في الآخرة أبدا. طبعا زاد القبر هو الإيمان والعمل الصالح. فرجعت عن ذلك، تاب الله عليه، فلم يقرأ كتب المتكلمة. فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قلبه، ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه. يعني طبعا هو لسه ما لا هو صلى جنب الشيخ عبد القادر ابن عبد الله الجيلي، ولم يسأله، ولكن الشيخ قال له: ما هو من زاد القبر، ما هو من زاد القبر. عند الصوفية طبعا هذه مكاشفات، وإنه علم ما في صدره فأخبره به. وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن ابن غانم أنه سمع خاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرومي أنه كان له معلم يقرئه، وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين، يعني جعله يقرأ عليه اعتقاد الأشعرية المتأخرين. قال: فكنت أكرر عليه، فسمع والذي والشيخ عبد الله الأرميني قال، فقال: ما هذا يا إبراهيم؟ هي طبعا هنا فسمع الذي قلناه والشيخ عبد الله الأرميني قال، فقال: ما هذا يا إبراهيم؟ فقلت: هذا علمنيه الأستاذ. فقال: يا إبراهيم اترك هذا، فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا ولي لله، العارفين الذين هم يؤمنون به، فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد، يعني الأولياء الصالحين ليسوا على اعتقاد الأشاعرة، وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء، وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والسنة من المقادسة الصالحين. إذن أشار إلى أهل الحديث اللي هم المقادسة اللي منهم ابن قدامة وغيره، وهم على منهج أهل السنة، طيب لماذا لا تتبعوهم؟ قال: وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر ابن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر ابن قوام يقول: إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني، سماه لي الشيخ محمد، إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق، وإذا بلغك أن فيهم وليا لله فلا تصدق. فقلت: ولما يا سيدي؟ قال: لأنهم أشعرية. وهذا باب واسع. الله أكبر، يعني معناها أن الأشعرية لا يمكن يكون فيهم ولي لله، لأن الولي لله الأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، والأشعرية لا يتقون الله عز وجل في إنكار الصفات أو تأويل الصفات، فالأشاعرة لا يأخذون من أهل السنة، فليس هم من أهلها أبدا، ليس هم من أهلها. المالكية فمثلا فقيه المالكية بالمشرق ابن خويز من داد قال في كتاب الشهادات وهو يشرح قول مالك رحمه الله: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. وقال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري. إذن الأشاعرة مبتدعة عند المذهب المالكي. قال: ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر الأشعري ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استثيب منها. وطبعا ابن عبد البر روى عن الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي نهيهم عن الكلام، نهيهم عن الكلام وزجر أصحابه وتبديعهم وتعزيرهم. وابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. فإن لم يكن الأشاعرة هم المبتدعة وهم أهل الكلام، أهل الكلام، فمن يكونوا؟ وعند الشافعية كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن الإمام أبي العباس بن شريج الشافعي، هو كان معاصرا للأشعري، قال: لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملاحدة والمجسمة والمشبهة والمكيفة، بل نقبلها، أي نقبل صفات الله بلا تأويل، ونؤمن بها بلا تمثيل. وهذا طبعا معلوم عن الشافعية، والشافعي كان يقول: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالسياط وحتى يتوبوا، فهم من أهل الكلام المبتدع. وكان الشافعية يستنكفون من الأشاعرة ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين. نعم. ولذا قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري، ويلاحظ أن كل من الشافعية والحنابلة، لا الشيخ الهروي نفسه كان يقول، ويلاحظ أن كل من الشافعية والحنابلة هم ليسوا على الجادة، ليسوا على الجادة. والأحناف معروف طبعا الإمام الطحاوي اللي هو مؤلف كتاب الطحاوية وهو أشعري وهو حنفي، كان معاصرا لأبي الحسن الأشعري، وكتب عقيدته المعروفة التي يبين فيها معتقد الإمام أحمد رحمه الله، والعقيدة الطحوية كتاب عظيم يدرس أهل العلم يدرسونه. فنقلوا عن الإمام أي الإمام أبو حنيفة أنه صرح بكفر من قال إن الله ليس على العرش، طبعا الأشاعرة يقولون الله ليس على العرش، أو توقف في ذلك، بل إن أبا يوسف له تلميذ أكبر تلميذة الإمام أحمد أبي حنيفة قال بشر المريسي كافر. بشر المريسي طبعا معتزل مجرم، لكن الأشاعرة بينفون العلو وبينكروا كونه تعالى على العرش، ويقول الله في كل مكان، وعجيب قولهم الله في كل مكان، صح ولا لا يا إخوة؟ يعني معنى الله في كل مكان إن الذي يعبد الشمس هو ليس بكافر، لأن الله في الشمس بحسب أن الله في كل مكان، والذي يعبد القمر والكواكب والصلبان أعوذ بالله. وأما الحنابلة فموقفهم معروف، فالإمام أحمد رحمه الله بدع ابن كلاب وأمر ابن كلاب لما الكلابية إمام الكلابية أحمد بن حنبل بدعه وأمر بهجره، وابن كلاب هو المؤسس للمذهب الكلابي والمذهب الأشعري، هو المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري، والحنابلة دائما في صراع مع الكلابية دائما. وكان الحنابلة يخرجون من بغداد كل واعظ يخلط القصص التي يعظ بها بشيء من مذهب الأشاعرة. والقشيري ذكرنا اللي هو عبد الرحمن القشيري هذا الذي بدأ به شيخ الإسلام أبو القاسم القشيري، والقشيري واحد ممن طرد من بغداد بسبب يعني مذهبه الأشعري والصوفي والعياذ بالله. تمام. فذم الأشاعرة هذا أمر مهم، ويجب على كل أهل السنة أن يذموا الأشاعرة، والأشاعرة مبتدعة. نعم. طيب. ومن نظر في عقائد، قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا، يعني وجد من موافقتهم لأهل السنة الكثير، ووجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا كالأشاعرة ففيه بعض نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين. وجد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وبعض ما كان يخالف ذلك وذمه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدعة، يعني البدعة الموجودة في مخالفة منهج أهل السنة، تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن يستحي أن يكون هناك ولي لله من الكلابية والأشاعرة والمبتدعة، لأن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهؤلاء لا يتقون. قال شيخ الإسلام: وما ذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من اعتقادهم، أي اعتقاد الصوفية وأخلاقهم وطريقتهم، فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة، ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين. أولياء الله الكاملين هم أهل السنة، وهم نقاوة القرون الثلاثة، اللي هم أهل السنة السلف الصالح، نقاوة القرون الثلاثة، ومن سلك سبيلهم ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة، ومع ما في كتابه من الفوائد في المقولات والمنقولات، لم ينصف يقول كتابه في فوائد منقولات ومقولات، لكن فيه أحاديث وأحاديث ضعيفة بل باطلة. طبعا الصوفية يهتمون بمسألة صحة الأحاديث، وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا، وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. هنا هذا هو الكلام الذي نعتمده، يعني شيخ الإسلام أنصفه وذكر ما فيه من الخيرات، لكن المعتمد رأي شيخ الإسلام في الصوفية هو هذا الكلام المعتمد. قال كتاب أبي القاسم القشيري في فوائد مقولات ومنقولات، لكن فيها حديث ضعيفة بالباطلة وكلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأي، وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ولكن طبعا سبب إنفاذ نتامية يقول قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال فكتبت من تمييز ذلك ما يسره الله لي، واجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا. يعني شيخ الإسلام يقول أنا كتبت الذي يسره الله عز وجل واجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط اللي هم سلف الأمة الذين هم شهداء على الناس، وابتعدت عن هؤلاء الذين كما ذكر ممن يسرف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا. فشيخ الإسلام يقول أنا بعيد أيضا عن الذي يذم أهل الكلام بزيادة وإسراف، يعني نذكر ما فيهم من عيوب ونذمهم على قدر ما فيهم من عيوب ولا نزيد على ذلك، أو يذم طريقة التصوف مطلقا. الشيخ الإسلام يقول نحن لا نذم طريقة التصوف مطلقا، ولكن نذم ما فيها من مخالفة لمنهج السلف الصالح. والذي ذكره أبو القاسم أي القشيري فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده، وفيه المجمل الذي يأخذ المحق والمبطل وهذان قريبان، وفيه منقولات ضعيفة ونقول عما لا يقتدى بهم في ذلك فهذان مردودان، وفيه كلام حمله على معنى وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو، ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات قليلة لا تشفي في هذا الباب، وعنهم في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدي بهم الطالب لمعرفة أصولهم، وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال. طبعا جزاء الله خير في الإسلام، لكن نحن طلاب علم ضعفاء مساكين ما عندنا وقت نقضيه مع هؤلاء، نقول لا ليس لنا علاقة بالتصوف كله أوله وآخره ولا علاقة لنا بهم، بل نحن علينا فقط أن نبذل كل جهدنا في تحصيل علم السلف الصالح وطريقتهم. قال القشيري رحمه الله اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع، ودانوا بما وجدوا عليه من السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. هذا الكلام نفسه صحيح، قلت قال شيخ الإسلام هذا كلام صحيح، فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأم الذين لهم في الأمة لسان صدق هم مثل أحمد بن حنبل ومن تبعه، قال كانوا على ما كان عليه السلف الصالح. قال كانوا على ما كان عليه السلف الصالح. طيب قال وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وهذه الجملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل. قال أبو القاسم عرفوا ما هو حق القدم، وطبعا يعني هنا أول شيء يثبتون أن الله هو القديم التي هي عندنا للسنة هو الأول، وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم أن الله جل هو الموجود وتحققوا من ذلك نعت الموجود عن العدم، يعني المخلوقات كلها موجودة وكانت قبل ذلك عدما، فالله هو القديم وحده وكل شيء بعد ذلك، يعني الله موجود قديم غير الله عز وجل موجود بعد عدم. كذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رحمه الله أبو القاسم رضي الله عنه التوحيد إفراد القدم من الحدث، يعني إفراد القدم لله عز وجل من الحدث للمخلوقين. قلت هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا، وغير المحق يدخل فيه أشياء. والقشيري مقصوده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم أي الله عن خصائص المحدثات، يعني عن صفات المخلوقين، وهذا متفق عليه بين المسلمين. لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات، هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها، أو هي من لوازم الوجود التي يكون نفيها تعطيلا؟ يعني هو طبعا في خصائص المحدثات، صفات المحدثات، هل ننزه القديم عنها؟ يعني هل ننزه الله عن اليد والوجه والقدم؟ لا لا. وهل ننزه الله تبارك وتعالى عن النظر والسمع والبصر؟ لا. ففي صفات المحدثات المخلوقة، وهي صفات مخلوقة مثل المخلوقين، ولكنها تجمع قدرا مشتركا بينها وبين القديم وهو الله سبحانه عز وجل. فإذا نفيناها عن الله فيكون هذا تعطيل. والأشاعرة يعطلون بنفي صفات كثيرة عن الله عز وجل. وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة، اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو قصد الله عز وجل بالعبادات كلها وإرادة وجهه، وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهو أن يفرد الحق سبحانه، وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله، يعني يفرد الله عز وجل. فكلمة القديم طبعا الشيخ الإسلام اعتمدها لأنه طبعا رد عليهم، وأهل السنة اعتمدوها من باب التنزل معهم. إنما طبعا ولذا صاحب العقيدة الطحاوية قال إيش؟ قال قديم بلا ابتداء. إحنا نقول نجيب هذا، لكن ليس من أسماء الله، فلم يرد في أسماء الله الحسنى اسم القديم أبدا، وأسماء الله توقيفية لا نثبت شيئا منها إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو هم يقصدون بالقديم، هم يقصدون ماذا؟ يعني أو أهل السنة اللي أجازوا كلمة القديم أجازوها بأن معناها في اللغة العربية المتقدم على غيره، وليس مسبوقا بالعدم أبدا. أما القديم الذي مسبوق بالعدم هذا ليس الله، ولذلك قال حتى على القمر، حتى عاد كالعرجون القديم، فالقمر مخلوق. نعم. فهكذا. والشيخ العثيمين رحمه الله قال هل القديم اسم لله عز وجل؟ قال لا، هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما من أسماء المقدم والمؤخر. نعم. طيب، فالشيخ الإسلام بيذكر كلمة القديم هنا على سبيل الخبر أو التنزل مع هؤلاء، وليس على سبيل الاسم أو الصفة، فلا يشركه في ذلك محدث. قال هو القديم الذي لا يشركه في ذلك محدث، لا يشركه يعني هناك قدر فارق مميز عظيم جدا، وتمييز الرب من المربوب في اعتقادك وعبادتك، وهذا حق صحيح، وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ومما يدخل في كلام الجنيدي تمييز القديم عن المحدث، القديم هو الله والمحدث هو جميع المخلوقات، وإثبات مباينته له، الله باين عن خلقه بحيث يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق، خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة. طبعا باين عن خلقه الصوفية لا يؤمنون بهذا أبدا، بل الله في خلقه، داخل في خلقه. هم الاتحادين المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا، قالوا لا، المبينة لا، كيف؟ كما أنكروا عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادي، هذا فيه خطأ في الكتابة، ابن عربي وليس الألف واللام، وهو كبير الاتحادية أكبر ملحد ابن عربي. قال أبو القاسم وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد، كما قال أبو محمد الجريري من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور إلى مهوات التلف. طيب، كلام أن الإنسان يتعلم التوحيد بالأدلة. قال أبو القاسم يريد بذلك أن من ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن متن النجاة ووقع في أسر الهلاك. رد عليه شيخ الإسلام قال: قلت المشايخ لا يشيرون إلى الطريق التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل في ذلك، نحن نتجه إلى إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة. قال: بل هم منكرون لذلك كما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وشيخ الإسلام الأنصاري وغيرهما عنهم. يعني شيخ الإسلام يقول إن أهل السنة لا يلتفتون إلى الأدلة أو الدلائل التي من غير الكتاب والسنة، وإنما يهتمون بالأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. وأبو القاسم يرى صحة هذه الطريق، وهذا من المواضع التي خالف فيها مشايخ القوم. يعني مشايخ القوم اللي قالوا باتباع السنة كده أبو القاسم القشيري يخالفهم، كده أبو القاسم القشيري يخالفهم. قال: وقد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي ابن الكاتب، وقد صحب أبي علي الرزباري وغيره، وتأخر بعد 400 و300. قال: المعتزلة نزه الله من حيث العقل فأخطأوا. نعم طبعا، لأن أخطأوا فأنكروا صفات الله كلها. والصوفية نزهوه من حيث العلم فأصابوا. طبعا الصوفية يقصدون العلم اللي هو العلم اللدني، المعرفة. قلت أي شيخ الإسلام، قلت: العلم في لسان الصوفية وصاياهم كثيرا ما يريدون به الشريعة، كقول أبي يعقوب النهر جوري. ونقول لشيخ الإسلام: وكثيرا ما يقصدون به المعرفة التي ليست الشريعة، لكن منهم من قال يقصد العلم الشريعة كقول أبي يعقوب النهر جوري. قال: أفضل الأحوال ما قارن العلم، وكقول أبي يزيد: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيت، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. اختلاف العلماء طبعا في حديث اسمه اختلاف أمتي رحمة، وحديث باطل لا أصل له، والشيخ الألباني أثبته في السلسلة الضعيفة، لأنه إذا كان اختلاف العلماء رحمة ما لاتفاقهم ما زي يكون. لا لا، والاختلاف اللي هو يؤدي للتفرق والتحزب لا، لكن الاختلاف الذي ذكره الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، الاختلاف في الأفهام وفي بعض التوجيهات، فهذا جعل الله تعالى الاختلاف من صفة غير المرحومين، لأنه قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فالأمة لا تختلف، ولكن تختلف في الفقه في أمور فقهية من جهة الدليل، وهذا يؤدي إلى يعني خير وليس فيه، والمجتهد فيهم له، المجتهد المخطئ له أجر والمجتهد المصيب له أجران. وإلا فالصحيح طبعا من الحديث هذا اختلاف أمتي رحمة. قال: إلا في تجريد التوحيد، لا ينبغي الاختلاف في تجريد التوحيد، يعني في تصفية وإخلاص التوحيد. وهذا كقول سهل بن عبد الله التستري: كل فعل تفعله بغير اقتداء طاعة أو معصية فهو عيش النفس، وكل فعل تفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس. وقال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. يعني معناها أنه الإنسان لا ينبغي أن يقتدي بشيء إلا بدليل، وبذلك تعيش النفوس. ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل بعون الله وفضله كتاب الاستقامة للشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله. قال: فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفي. هو طبعا سيتكلم عن يعني أقوال الصوفية، ويذكر منهم الشيخ أبو القاسم القشيري. وأبو القاسم القشيري من أنصار الأشاعرة والكلابية، يعني معتقده فاسد وقريب من البدع، ولكن شيخ الإسلام سنرى أنه كان منصفا جدا ويحمد لهؤلاء العلماء من الصوفية أي شيء سليم في معتقدهم، وكلما اقتربوا من منهج أهل السنة يمدحهم وينصفهم ثم يبين ما فيهم أيضا. هذا إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام عن أبي القاسم القشيري: فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعري. طبعا قلت لك يعني معظم الصوفية أشاعرة، بل العز بن عبد السلام يسمونه سلطان العلماء وهو في الفقه عظيم، لكنه كان أشعريا في العقيدة وكان صوفيا يتلوى في الأرض ويرقص. قال: فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم القشيري. شيخ الإسلام الآن يقول اعتقاد أشعري الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسرائيلي، فهم أيضا فيهم التمشعر معروف. وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، إذن هو ينصفهم يقول غالب الاعتقاد سني سلفي، لكنه مقصر عن ذلك، يعني فيه دخل كثير ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه. قال: والثابت الصحيح، هذا شوف إنصاف شيخ الإسلام، عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهو الذي كان يجب أن يذكر. غالب ما اعتقد الصوفية مشايخ الصوفية فيه موافقة للسلف، وهذا الذي كان ينبغي أن يذكر، يعني يذكره أبو القاسم القشيري. والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف. قال: فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر المشايخ، يعني الكلام الذي صح عنهم، مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ويوسف بن أسباط وحزيفة المرعشي ومعروف الكرخي إلى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء، ما يبين حقيقة مقالات المشايخ مشايخ الصوفي. قال: وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحد، يعني كثيرون نقلوا كلام المشايخ وجمعوه. قال: فصنف منهم، قال: فصنف أبو بكر محمد بن إسحاق الكلبابي كتاب التعرف بمذاهب التصوف، وهو أجود مما ذكره أبو القاسم، يعني الكتاب هذا أفضل من الرسالة التي ألفها أبو القاسم القشيري، وهذا الكتاب فيه يعني حقائق عن منهج أكابر الصوفية. قال: وأصوب وهو أجود مما ذكره أبو القاسم وأصوب وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها، وكذلك معمر ابن زياد الأصفهاني شيخ الصوفية، وهما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم، هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم، إذن هم قريبون من البدعة والهوى، ولكن أبو القاسم القشيري أقرب منهم من البدعة والهوى. قال: وأبو عبد الرحمن الذي هو محمد بن حسن السلمي، وإن كان أدنى الرجلين يعني أقرب إلى الحق، فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم، وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم. أبو القاسم القشيري كلابي وينصر مذهب الكلابي، أما أبو عبد الرحمن فيبدع الكلابي. وأبو القاسم القشيري وله في ذم الكلام، قال: وله أي لأبي عبد الرحمن في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم القشيري، وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم. أبو عبد الرحمن أستاذ أبو القاسم القشيري، ولكن أبو القاسم القشيري انحرف أكثر بكثير جدا تجاه الكلابي، وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه، فإن له مصنفات متعددة. كذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم، بل المحفوظ عنهم خلافها، يعني كثير منهم ما كانوا يحبون الكلابية والأشعرية، ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها، حتى شيوخ عصره الذين سماهم حيث قال. هنا الكلام لأبي القاسم. قال: فأما المشايخ الذين عاصرنا والذين أدركناه وإن لم يتفق لنا لقياه، مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أبي علي الدقاق من أكابر الصوفية، والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي الحسن علي بن جهضم مجاور الحرب، والشيخ أبي العباس القصاب طبرستان، وأحمد الأسود الدينوري، وأبي القاسم الصيرفي بنيسابور، وأبي سهل بن الخشاب الكبير بها، ومنصور بن خلف المغربي، وأبي سعيد المالي، وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم، وغيره. كل هؤلاء لم يكونوا مع المذهب الكلابي ولا الأشعري، بل كانوا يعني ينتقدونه ويرفضونه. فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في السنة، ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه، هو له مؤلفات بيخالف فيها الأشاعرة والكلابية، الحمد لله رب العالمين. قال: وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة، كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس شيخه أنه سأل قطب العارفين، طبعا هذه مصطلحات صوفية، وكبار علمائهم يسمونهم العارفين وأكابرهم يسمونهم الأقطاب، أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي، فقال: يا سيدي، هذا خطاب الصوفية مع بعضهم البعض، هل كان لله ولي على غير اعتقادي أحمد بن حنبل؟ فقال: ما كان ولا يكون. يعني اعتقد أحمد بن حنبل رحمه الله هو الحق السليم أو المبين. وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حفص وعمر بن محمد السهروردي، وحدثنيه عنه الشيخ عز الدين عبد الله، الشيخ عز الدين عبد الله ابن أحمد ابن عمر الفاروسي، أنه سمع هذه الحكاية منه، ووجدتها معلقة بخط الشيخ موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي، الإمام العالم الحنبلي ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. قال السهروردي: كنت عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام، وأنا متردد هل أقرأ الإرشاد لإمام الحرمين، كتاب الإرشاد الجويني، وهو كتاب في المذهب الأشعري ونصرة الاعتزال قبله، أو نهاية الإقدام للشهر الثاني كذلك، أو كتاب شيخه. فذهبت مع خالي أبي النجيب، وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر الجيري لوقفهم، فقال فلتفت الشيخ عبد القادر وقال لي: يا عمر، ما هو من زاد القبر؟ ما هو من زاد القبر؟ يعني شيء لا ينفعك في الآخرة أبدا. طبعا زاد القبر هو الإيمان والعمل الصالح. فرجعت عن ذلك، تاب الله عليه، فلم يقرأ كتب المتكلمة. فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قلبه، ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه. يعني طبعا هو لسه ما لا هو صلى جنب الشيخ عبد القادر ابن عبد الله الجيلي، ولم يسأله، ولكن الشيخ قال له: ما هو من زاد القبر؟ ما هو من زاد القبر؟ عند الصوفية طبعا هذه مكاشفات، وإنه علم ما في صدره فأخبره به. وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن ابن غانم أنه سمع خاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرومي أنه كان له معلم يقرئه، وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين، يعني جعله يقرأ عليه اعتقاد الأشعرية المتأخرين. قال: فكنت أكرر عليه، فسمع والذي والشيخ عبد الله الأرميني قال، فقال: ما هذا يا إبراهيم؟ هي طبعا هنا فسمع الذي قلناه والشيخ عبد الله الأرميني قال، فقال: ما هذا إبراهيم؟ فقلت: هذا علمني الأستاذ. فقال: يا إبراهيم، اترك هذا، فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا ولي لله، العارفين الذين هم يؤمنون به، فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد، يعني الأولياء الصالحين ليسوا على اعتقاد الأشاعرة، وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء، وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والسنة من المقادسة الصالحين. إذ أشار إلى أهل الحديث اللي هم المقادسة اللي منهم ابن قدامة وغيره، وهم على منهج أهل السنة، طيب لماذا لا تتبعوهم؟ قال: وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر ابن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر ابن قوام يقول: إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني، سماه لي الشيخ محمد، إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق، وإذا بلغك أن فيهم وليا لله فلا تصدق. فقلت: ولما يا سيدي؟ قال: لأنهم أشعرية. وهذا باب واسع. الله أكبر، يعني معناها أن الأشعرية لا يمكن يكون فيهم ولي لله، لأن الولي لله الأولياء الله الذين أمنوا وكانوا يتقون، والأشعرية لا يتقون الله عز وجل في إنكار الصفات أو تأويل الصفات. فالأشاعرة لا يأخذون من أهل السنة، فليس هم من أهلها أبدا، ليس هم من أهلها. المالكية فمثلا فقيه المالكية بالمشرق ابن خويز من داد قال في كتاب الشهادات وهو يشرح قول مالك رحمه الله: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. وقال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري. إذن الأشاعرة مبتدعة عند المذهب المالكي. قال: ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر الأشعري ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استثيب منها. وطبعا ابن عبد البر روى عن الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي نهيهم عن الكلام، نهيهم عن الكلام وزجر أصحابه وتبديعهم وتعزيرهم. وابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. فإن لم يكن الأشاعرة هم المبتدعة وهم أهل الكلام، أهل الكلام، فمن يكونوا؟ وعند الشافعية كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن الإمام أبي العباس بن شريج الشافعي، وكان معاصرا للأشعري، قال: لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملاحدة والمجسمة والمشبهة والمكيفة، بل نقبلها، أي نقبل صفات الله بلا تأويل، ونؤمن بها بلا تمثيل. وهذا طبعا معلوم عن الشافعية، والشافعي كان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالسياط وحتى يتوبوا. فهم من أهل الكلام المبتدعة. وكان الشافعية يستنكفون من الأشاعرة ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين. نعم. ولذا قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري، ويلاحظ أن كلا من الشافعية والحنابلة، لا الشيخ الهروي نفسه كان يقول، ويلاحظ أن كلا من الشافعية والحنابلة هم ليسوا على الجادة، ليسوا على الجادة. والأحناف معروف طبعا الإمام الطحاوي اللي هو مؤلف كتاب الطحاوية وهو أشعري وهو حنفي، كان معاصرا لأبي الحسن الأشعري، وكتب عقيدته المعروفة التي يبين فيها معتقد الإمام أحمد رحمه الله. والعقيدة الطحاوية كتاب عظيم يدرس أهل العلم يدرسونه. فنقلوا عن الإمام، أي الإمام أبو حنيفة، أنه صرح بكفر من قال إن الله ليس على العرش، طبعا الأشاعرة يقولون الله ليس على العرش، أو توقف في ذلك، بل إن أبا يوسف له تلميذ أكبر تلميذة الإمام أحمد بن حنيفة، قال: بشر المريسي كافر. بشر المريسي طبعا معتزلي مجرم، لكن الأشاعرة بينفون العلو وبينكروا كونه تعالى على العرش، ويقول الله في كل مكان. وعجيب قولهم الله في كل مكان. استحول يا إخوة، يعني معنى الله في كل مكان إن الذي يعبد الشمس هو ليس بكافر، لأن الله في الشمس بحسب أن الله في كل مكان، والذي يعبد القمر والكواكب والصلبان أعوذ بالله. وأما الحنابلة فموقفهم معروف، فالإمام أحمد رحمه الله بدع ابن كلاب وأمراء ابن كلاب، ثم الكلابية إمام الكلابية أحمد بن حنبل بدعه وأمراء بهجره، وابن كلاب هو المؤسس للمذهب الكلابي والمذهب الأشعري، هو المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري. والحنابلة دائما في صراع مع الكلابية دائما. وكان الحنابلة يخرجون من بغداد كل واعظ يخلط القصص التي يعظ بها بشيء من مذهب الأشاعرة. والقشيري ذكرنا اللي هو عبد الرحمن القشيري، هذا الذي بدأ به شيخ الإسلام أبو القاسم القشيري، والقشيري واحد ممن طرد من بغداد، طرد من بغداد بسبب يعني مذهبه الأشعري والصوفي والعياذ بالله. تمام. فذم الأشاعرة هذا أمر مهم، ويجب على كل أهل السنة أن يذموا الأشاعرة، والأشاعرة مبتدعة مبتدعة. نعم. طيب. ومن نظر في عقائد، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم، وجد من ذلك كثيرا، يعني وجد من موافقتهم لأهل السنة الكثير، ووجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا كالأشاعرة ففيه بعض نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين. وجد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وبعض ما كان يخالف ذلك وذمه، بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدعة، يعني البدعة الموجودة في مخالفة منهج أهل السنة، تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن يستحي أن يكون هناك ولي لله من الكلابية والأشاعرة والمبتدعة، لأن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهؤلاء لا يتقون. قال شيخ الإسلام: وما ذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من اعتقادهم، أي اعتقاد الصوفية وأخلاقهم وطريقتهم، فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة، ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكامل. أولياء الله الكامل هم أهل السنة، وهم نقاوة القرون الثلاثة، اللي هم أهل السنة السلف الصالح، نقاوة القرون الثلاثة، ومن سلك سبيلهم ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة، ومع ما في كتابه من الفوائد في المقولات والمنقولات، لم ينصف يقول كتابه في فوائد منقولات ومقولات، لكن فيه أحاديث وأحاديث ضعيفة بل باطلة. طبعا الصوفية يهتمون بمسألة صحة الأحاديث، وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا، وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. هنا هذا هو الكلام الذي نعتمده، يعني شيخ الإسلام أنصفه وذكر ما فيه من خيرات، لكن المعتمد رأي شيخ الإسلام في الصوفية هو هذا الكلام المعتمد. قال: كتاب أبي القاسم القشيري فيه فوائد مقولات ومنقولات، لكن فيه أحاديث ضعيفة بل باطلة وكلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأي، وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ولكن طبعا سبب إنصاف ابن تيمية يقول: قال الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: فكتبت من تمييز ذلك ما يسره الله لي، واجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا. يعني شيخ الإسلام يقول أنا كتبت الذي يسره الله عز وجل واجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط اللي هم سلف الأمة الذين هم شهداء على الناس، وابتعدت عن هؤلاء الذين كما ذكر ممن يسرف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا. فشيخ الإسلام يقول أنا بعيد أيضا عن الذي يذم أهل الكلام بزيادة وإسراف، يعني نذكر ما فيه من عيوب ونذمهم على قدر ما فيه من عيوب ولا نزيد على ذلك، أو يذم طريقة التصوف مطلقا. الشيخ الإسلام يقول نحن لا نذم طريقة التصوف مطلقا، ولكن نذم ما فيها من مخالفة لمنهج السلف الصالح. والذي ذكره أبو القاسم أي القشيري فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده، وفيه المجمل الذي يأخذ المحق والمبطل وهذان قريبان، وفيه منقولات ضعيفة ونقول عما لا يقتدى بهم في ذلك فهذان مردودان، وفيه كلام حمله على معنى وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو، ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات قليلة لا تشفي في هذا الباب، وعنهم في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدي بهم الطالب لمعرفة أصولهم، وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال. طبعا جزاء الله خير في الإسلام، لكن نحن طلاب علم ضعفاء مساكين لا عندنا وقت نقضيه مع هؤلاء، نقول لا ليس لنا علاقة بالتصوف كله أوله وآخره ولا علاقة لنا بهم، بل نحن علينا فقط أن نبذل كل جهدنا في تحصيل علم السلف الصالح وطريقتهم. قال القشيري رحمه الله اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع، ودانوا بما وجدوا عليه من السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. هذا الكلام نفسه صحيح، قلت قال شيخ الإسلام هذا كلام صحيح، فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأم الذين لهم في الأمة لسان صدق هم مثل أحمد بن حنبل ومن تبعه، قال كانوا على ما كان عليه السلف الصالح. قال كانوا على ما كان عليه السلف الصالح. طيب قال وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وهذه الجملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل. قال أبو القاسم عرفوا ما هو حق القدم، وطبعا يعني هنا أول شيء يثبتون أن الله هو القديم التي هي عندنا للسنة هو الأول، وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم، أن الله جل هو الموجود وتحققوا من ذلك نعت الموجود عن العدم، يعني المخلوقات كلها موجودة وكانت قبل ذلك عدما، فالله هو القديم وحده وكل شيء بعد ذلك، يعني الله موجود قديم غير الله عز وجل موجود بعد عدم. كذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رحمه الله أبو القاسم رضي الله عنه التوحيد إفراد القدم من الحدث، يعني إفراد القدم لله عز وجل من الحدث للمخلوقين. قلت هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل فيه أشياء، والقشيري مقصوده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم أي الله عن خصائص المحدثات يعني عن صفات المخلوقين، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها أو هي من لوازم الوجود التي يكون نفيها تعطيلا. يعني هو طبعا في خصائص للمحدثات، صفات للمحدثات، هل ننزل القديم عنها؟ يعني هل ننزل الله عن اليد والوجه والقدم؟ لا لا. وهل ننزل الله تبارك وتعالى عن النظر والسمع والبصر؟ لا. فسيأتي صفات المحدثات المخلوقة، وهي صفات مخلوقة مثل المخلوقين، ولكنها تجمع قدرا مشتركا بينها وبين القديم وهو الله سبحانه عز وجل. فإذا نفيناها عن الله سيكون هذا تعطيل. والأشاعرة يعطلون بنفي صفات كثيرة عن الله عز وجل. وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة، اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو قصد الله عز وجل بالعبادات كلها وإرادة وجهه. وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهو أن يفرد الحق سبحانه، وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله، يعني يفرد الله عز وجل. فكلمة القديم طبعا الشيخ الإسلام اعتمدها، لأنه طبعا رد عليهم، وأهل السنة اعتمدوها من باب التنزل معهم. إنما طبعا ولذا صاحب العقيدة الطحوية قال إيش؟ قال قديم بلا ابتداء. إحنا نقول نجيب هذا، لكن ليس من أسماء الله، فلم يرد في أسماء الله الحسنى اسم القديم أبدا. وأسماء الله توقيفية، لا نثبت شيئا منها إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو هم يقصدون بالقديم، هم يقصدون ماذا؟ يعني أو أهل السنة اللي أجازوا كلمة القديم، أجازوها بأن معناها في اللغة العربية المتقدم على غيره، وليس مسبوقا بالعدم أبدا. أما القديم الذي مسبوق بالعدم هذا ليس الله، ولذلك قال حتى على القمر، حتى كاد على حتى عاد كالعرجون القديم. فالقمر مخلوق، نعم. فهكذا. والشيخ العثيمين رحمه الله قال هل القديم اسم لله عز وجل؟ قال لا، هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما من أسماء المقدم والمؤخر. نعم. طيب، فالشيخ الإسلام بيذكر كلمة القديم هنا على سبيل الخبر أو التنزل مع هؤلاء، وليس على سبيل الاسم أو الصفة. فلا يشركه في ذلك محدث. قال هو القديم الذي لا يشركه في ذلك محدث. لا يشركه يعني هناك قدر فارق مميز عظيم جدا. وتمييز الرب من المربوب في اعتقادك وعبادتك، وهذا حق صحيح، وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ومما يدخل في كلام الجنيدي تمييز القديم عن المحدث. القديم هو الله، والمحدث هو جميع المخلوقات. وإثبات مباينته له، الله باين عن خلقه بحيث يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق، خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة. طبعا باين عن خلقه، الصوفية لا يؤمنون بهذا أبدا، بل الله في خلقه، داخل في خلقه. هم الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا، قالوا لا، المبينة لا، كيف؟ كما أنكروا عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادي، هذا فيه خطأ في الكتابة، ابن عربي وليس الألف واللام، وهو كبير الاتحادية أكبر ملحد، ابن عربي. قال أبو القاسم: وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد، كما قال أبو محمد الجريري: من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور إلى مهوات التلف. طيب، كلام أن الإنسان يتعلم التوحيد بالأدلة. قال أبو القاسم: يريد بذلك أن من ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن متن النجاة ووقع في أسر الهلاك. رد عليه شيخ الإسلام قال: قلت المشايخ لا يشيرون إلى الطريق التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل في ذلك، نحن نتجه إلى إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة. قال: بل هم منكرون لذلك، كما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وشيخ الإسلام الأنصاري وغيرهما عنهم. يعني شيخ الإسلام يقول إن أهل السنة لا يلتفتون إلى الأدلة أو الدلائل التي من غير الكتاب والسنة، وإنما يهتمون بالأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. وأبو القاسم يرى صحة هذه الطريق، وهذا من المواضع التي خالف فيها مشايخ القوم، يعني مشايخ القوم اللي قالوا باتباع السنة كده أبو القاسم القشيري يخالفهم، كده أبو القاسم القشيري يخالفهم. قال: وقد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي ابن الكاتب، وقد صحب أبي علي الرزباري وغيره، وتأخر بعد 400 و300. قال: المعتزلة نزه الله من حيث العقل فأخطأوا. نعم طبعا، لأن أخطأوا فأنكروا صفات الله كلها. والصوفية نزهوه من حيث العلم فأصابوا. طبعا الصوفية يقصدون العلم اللي هو العلم اللدني، المعرفة. قلت أي شيخ الإسلام، قلت: العلم في لسان الصوفية هو صياهم كثيرا ما يريدون به الشريعة، كقول أبي يعقوب النهر جوري. ونقول لشيخ الإسلام: وكثيرا ما يقصدون به المعرفة التي ليست الشريعة، لكن منهم من قال يقصد العلم الشريعة، كقول أبي يعقوب النهر جوري، قال: أفضل الأحوال ما قارن العلم. وكقول أبي يزيد: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيت، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. اختلاف العلماء طبعا في حديث اسمه اختلاف أمتي رحمة، هو حديث باطل لا أصل له، والشيخ الألباني أثبته في السلسلة الضعيفة، لأنه إذا كان اختلاف العلماء رحمة ما لاتفاقهم ما زي يكون. لا لا، والاختلاف اللي هو يؤدي للتفرق والتحزب لا، لكن الاختلاف الذي ذكره الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، الاختلاف في الأفهام وفي بعض التوجيهات، فهذا جعل الله تعالى الاختلاف من صفة غير المرحومين، لأنه قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فالأمة لا تختلف، ولكن تختلف في الفقه، في أمور فقهية من جهة الدليل، وهذا يؤدي إلى يعني خير وليس فيه، والمجتهد فيهم له، المجتهد المخطئ له أجر، والمجتهد المصيب له أجران. وإلا فالصحيح طبعا من الحديث هذا اختلاف أمتي رحمة. قال: إلا في تجريد التوحيد، لا ينبغي الاختلاف في تجريد التوحيد، يعني في تصفية وإخلاص التوحيد. وهذا كقول سهل بن عبد الله التستري: كل فعل تفعله بغير اقتداء طاعة أو معصية فهو عيش النفس، وكل فعل تفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس. وقال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. يعني معناها أنه الإنسان لا ينبغي أن يقتدي بشيء إلا بدليل، وبذلك تعيش النفوس. ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم.